فوائد هذه الآيات أن قول الله تعالى كله حق لقوله والحق أقول، وقدم المعمول لإفادة الحصر. ومن فوائدها أن كل ما قاله الله، أن كل ما قدره الله فهو حق، سواء كان ملائما للبشر أم غير ملائم. وجه ذلك أن كل شيء قدره الله فهو كائن بقوله كن، وكن قول. فإذا كان كل ما قاله الله حقا لازم أن يكون كل ما قضاه حقا وهو كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك. ومن فوائد هذه الآيات أن الشيطان في جهنم، كقوله لأملأن جهنم منك. ومن فوائدها أن الله وعد جهنم بملئها. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر الشديد من أن يكون الإنسان من أهل جهنم، نعوذ بالله منها. وقد ثبت في الصحيحين أن جهنم لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله أو عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. ومن فوائد هذه الآيات أن للشيطان أتباعا بقوله وممن تبعك. فإذا قيل من أتباعه قيل المستكبرون عن عبادة الله، لأن أعظم ميزة يتميز بها الشيطان أنه مستكبر عن طاعة الله. فكل من استكبر يا حسن عن طاعة الله فإنه متبع للشيطان. ثم قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. في هذه الآية من الفوائد أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن بأنه لا يسأل على الرسالة أجرا، يعني أجرا دنيويا، وأما أجر الآخرة فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه، لأنه هو الدال على الخير الآمر به. ولهذا منع ورثة الرسل من أن يرثوا شيئا من أموالهم، خوفا من أن يقال إنما اكتسبه الرسل من أجل الرسالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ولا صدقة، صدقة يتعين. وأما قول الرافضة إنه بالنصب لا نورث ما تركنا صدقة فهذا تحريف، تحريف لفظي ومعنوي، وذلك لأن ما ترك صدقة لا يورث لا من الأنبياء ولا من غيره. لو أوصى الإنسان بشيء يجعل صدقة بعد موته نفذ ولم يورث، لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، إلا أن ما زاد على الثلث يكون راجعا إلى اختيار الورثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس أجرا على دعوة الخلق إلى الحق. وهل هذا خاص به أو عام له وللأمة؟ أي أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ شيئا عن تبليغ الشريعة. الجواب أنه متى وجب الإبلاغ حرم أخذ الأجر عليه، متى وجب الإبلاغ حرم أجر الأخذ عليه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا في مقابل قيامه بالواجب. أما إذا كان ليس بواجب فلا بأس أن يأخذ أجرا، لأنه يكون تطوعا، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا قال أنا لا أحبس نفسي، لا أحبس نفسي إلا بأجر، قلنا لا حرج ما دام الإبلاغ ليس واجبا. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن متى وجب تعليم القرآن على شخص فإن أخذه أجرة على هذا التعليم يكون حراما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به من الوحي لقوله: وما أنا من المتكلفين. ومن فوائدها الإشارة إلى أن من الناس من يتقول على الله فيدعي أنه رسول وليس كذلك، وحينئذ نقول: من ادعى الرسالة فإن جاء بآية تدل على صدقه فهو رسول، وإلا فليس برسول. هذا فيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بعد النبي فمن ادعى الرسالة فهو كاذب، لأن الله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى الرسالة أن الله أرسله بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مرتد عن الإسلام يجب قتله. ولا يرد على هذا أن عيسى ينزل في آخر الزمان.
أيها الإخوة، نكمل بهذه المادة المختارة ما تبقى من هذا الشريط.
حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس:
مخيلة غير مخيلة.
نعم. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما خطئتك اثنتان سرق
أو ما أخطأت. خطئتك عندك؟ نعم.
ما خطئتك اثنتان سرق أو مخيلة.
اللباس نوعان: لباس معنوي ولباس حسي. وقد أشار الله إليهما في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا الحس الذي يواري السوآت هو اللباس الضروري الذي لا بد منه، والريش هو لباس الجمال والزينة الزائد على اللباس الضروري. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. وهذا هو اللباس المعنوي. والأصل في اللباس الحسي الأصل فيه الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه لدخوله في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولأن الله أنكر على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأي إنسان يقول لنا هذا اللباس حرام، سواء كان في عينه أو في وصفه، فإننا نطالبه بالدليل. في عينه بأن يقول هذا النوع من اللباس حرام، في وصفه يعني شكل تبصيله أو تطريزه أو وشيه، فإننا نطالبه بالدليل. فإذا قال إنسان: الحرير حرام، نقول له: هات الدليل. سيأتي بالدليل على تحريم الحرير على الرجال. وإذا قال الإنسان الذهب حرام، لباس الذهب حرام، نقول هذا الدليل، وسيأتي بالدليل على أنه حرام على الرجال. وإذا قال الإنسان الفضة حرام، نقول هذا الدليل، ولكن ليس فيها دليل، ليس فيه دليل على تحريم الفضة على وجه العموم. وإذا قال إنسان المعادن الثمينة التي هي أثمن من الذهب والفضة لبسها حرام، قلنا هذا الدليل. والأصل الحل في كل ما يلبس، سواء على بعض البدن أو على جميع البدن، إلا أنه لا بد من مراعاة أمرين، أولهما الإسراف والثاني المخيلة. فالإسراف مجاوزة الحد، وهو أمر نسبي، فقد يكون هذا الشيء إسرافا عند قوم أو مع رجل، ويكون عند آخرين ليس بإسراف، أو عند رجل آخر ليس بإسراف. فإذا لبس الفقير لباس الغني كان إسرافا، كان إسرافا، لأنه تجاوز الحد. فإن الله يقول لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. المخيلة أن يقصد الإنسان بذلك الخيلاء، يعني الترفوع على الناس، وأن له ثيابا رفيعة، ومن ذلك أن يجر ثوبه خيلاء. طيب، فإذا قال الإنسان هل استعمال الحسن والجميل من اللباس داخل في المخيلة؟ الجواب لا، إذا كان لم يصل إلى حد الإسراف فليس داخلا في المخيلة، لأن بل هو بل إن الله جميل يحب الجمال. نعم. طيب، انتظر يا أحمد إلا المعلق. نعم. ماذا تقول؟ يمكن يصير فيه الصدقة، يقول هل يكون فيها إسراف ومخيلة؟ يمكن فيها مخيلة بأن يتصدق كثيرا ليرى، وكذلك الإسراف، ربما يتصدق كثيرا وينقص ما يجب عليه من نفقات أهله. فإن صح هذا التوجيه فهو واضح، وإن لم يصح فيقال قول في عزة ولا مخيلة هذا عائد على ما سوى الصدقة. نعم. فعل أبي بكر رضي الله عنه قد يقال أنه يعلم أن أهله يرضون بذلك ولا يطالبونه بالواجب، والحق لهم، فإذا رضوا بذلك فلا حرج. نعم.
إذا كان الإنسان الشخص يحتاج
إلى
دراهم
أن يعطيه
فوق هذه
الزيادة،
نعم،
فيصبح
هذا الشخص،
يعني باعتبار المعطى لا باعتبار المعطي. والله له وجه، لكنه ليس إلى ذاك. نعم. نصفه بأنه جاهل، بأنه جاهل، والواجب على المسلم إذا صح الحديث أن يسلم له. ها؟ نقول هو جاهل، الجاهل جهلان، أو جهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. فإذا كان هذا الإنسان من يعد من العلماء وأنكر ما صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جاهل بلا شك. نعم. لا، هذا ما في بدعة. الشيء المنصوص عليه ما يسمى بدعة، يعني مثلا الزاني ما نقول انك مبتدع، كل شيء نص الشارع عليه هو ما يسمى بدعة. نعم.
حدثنا اسماعيل
قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. باب من جر إزاره.
قوله لا ينظر الله، النظر نوعان، نظر رضا ورحمة، وهذا هو المنفي في هذا الحديث، ونظر إدراك واطلاع، وهذا لا ينفى، لأن الله تعالى لا يحجب عن نظره شيء، فلا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء فالله محيط به، لكن نظر الرضا والرحمة هذا منتف عمن جر ثوبه خيلاء، وثوب هذا مفرد مضاف فيعم كل ما يلبس من قميص وسراويل وإزار. طيب نقول ومشلح، نعم نقول ومشلح، وهذا الحديث كما ترون له منطوق وله مفهوم، فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ومن جره غير خيلاء لم يثبت في حقه هذا الوعيد، لكنه يأتي وعيد آخر وهو ما أسفل من الكعبين في النار. نعم من إيش؟ محرما أي. لا هذا ما يعد من الإسراف، لأنه وإنما يعد من الشيء من العمل المحرم، يعني من سوء التصرف والسفه، لأن الإسراف مجاوزة الحد والزيادة في الشيء. نعم لمن أراد أن يشربه، وأما من أراد أن يوقف. نعم ما في شيء، هذا هو الأفضل، وغمس لا شك أنه الأفضل، والأمر هنا للإرشاد لأجل أن يقابل الداء بالدواء. نعم اللبس حلال، هذا يدخل في ثوب في ثياب الشهرة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين، لبس الشهرة ولبس الإسراء، فإذا أتى الإنسان بشيء يخالف عرف البلد ولكنه ليس محرما فإنه يدخل في لباس الشهرة.
نعم. الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.